بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في مسألة نجاسة الإنسان وطهارته. قبل كل شيء لا بأس بالإشارة إلى مقدمة مختصرة جدا. أقول: يعتبر الكفر موضوعا لمجموعة من الأحكام الشرعية التي يتوقف ثبوتها على انتفائه، ويعد وجوده مانعا من وجودها، مثلا في باب الميراث، في باب حلية الذبائح، في مسألة جواز التزويج، في مسألة الطهارة، وربما غير ذلك أيضا من المسائل الشرعية التي يقف عليها المتتبع في الأبواب الفقهية. أما في كتاب الميراث، فلو أن شخصا مات، رجلا كان الميت أو امرأة، وترك ولدا واحدا أو أولادا، وكان الولد المتروك مثلا كافرا، أو كان بعض الأولاد المتروكين كافرا، فحينئذ يبنى على عدم استحقاق الولد الكافر منفردا كان أو ضمن جماعة شيئا من الميراث، فإن كفره يعد مانعا من استحقاقه للإرث. هذا واحد. أيضا حلية الذبيحة، مثلا لو قام الكافر فذبح ذبيحة من الذبائح، فإن إقدامه على القيام بذلك يجعل المسلم يمتنع عن تناول شيء من تلك الذبيحة، ويتعامل معها معاملة الميتة، لأن ذبح الكافر مانع من حلية الذبيحة المذبوحة. أيضا في الزواج، لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من الكافر، صار كفر الشخص مانعا من تزويجه، ولذا لو أراد أن يقدم على الزواج من امرأة مسلمة يمنع. أيضا يبنى على نجاسة كل شيء مسه برطوبة مسرية، بمعنى لو مس الكافر ثوبا برطوبة مسرية منع ذلك من الصلاة في هذا الثوب. لو مس الكافر مكانا برطوبة مسرية منع ذلك من صحة الصلاة في هذا المكان، وذلك لأنهم يعتبرون في المكان واللباس الطهارة، ومس الكافر لهما يعد مانعا من البناء على الطهارة ويوجب مانعية الصلاة فيهما. أيضا هناك أمثلة أخرى يجدها الإنسان في مطاوي المسائل الفقهية التي يتعرضها الفقهاء العظام رضي الله تعالى عنهم. نحتاج الآن أن نعرف حقيقة هذا الموضوع الذي تترتب عليه هذه الأحكام التي ذكرنا بعضها ولم نذكر البقية. من هو الكافر الذي اعتبره الفقهاء موضوعاً لمجموعة من الأحكام؟ سوف نعتمد التعريف الذي ذكره صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة، وتقريبا الأعلام من بعده متفقون على تعريفه مع ملاحظة شيء من القيود. طبعا لن أطيل الحديث في تعريف الكافر، فإن لذلك بحث مفصل يطلب في الجوانب العقدية، بس هني لابد من الالتفات إلى نقطة زين مؤداها سيدنا سيد عمران في الحديث عن الكافر. أبحاث ثلاثة: بحث يرتبط بعالم الدنيا، وبحثان يرتبطان بعالم الآخرة. ولنقل بحث يرتبط بعالم الآخرة. البحث الذي يرتبط بعالم الدنيا هو عبارة عن الأحكام الفقهية التي يذكرها الفقهاء مترتبة على العنوان، وبحث يرتبط بعالم الآخرة هو بحث كلامي: هل أن الكافر يدخل الجنة أو أن الكافر لا يدخل الجنة؟ إذا دخل الكافر النار هل أنه مخلد في النار؟ ليس مخلدا في النار؟ هذه بحوث كلامية ولا ربط لها بالجانب الفقهي، من أراد يطلبها من علم الكلام. احنا كلامنا منصب في الجانب الفقهي، وهو بيان الأحكام الفقهية الفرعية المترتبة على الموضوع الذي نحن بصدده. من هو الكافر؟ صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة عرف الكافر بالتالي، قال: الكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين، مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. تفصيل أو بيان ما ذكره صاحب العروة أن الكافر له مصادق متعددة. مصداقه الأول الملحد، وهو الذي ينكر الإلهية أو ينكر التوحيد، ويمكن أن ندرج فيه اليوم اللا أدري. عندنا فئة من الناس اليوم يمكن أن نعبر عنها بأنه لا أدري، فلا يعلم أنه ملتزم بدين، غير ملتزم بدين، يؤمن بالتوحيد، يؤمن بوجود خالق، لا يؤمن بوجود خالق. يمكن إدخال لا أدري ضمن منكر الألوهية أو منكر التوحيد. زين، هذا الملحد. اثنين من مصادقه المشرك، وهو المنكر للتوحيد، يعني الذي يعتقد بوجود خالق لهذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى، لكنه يعتقد بوجود شركاء إليه، ولذلك قال منكر التوحيد، لا ينكر وجود الله وإنما ينكر وحدانيته، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. زين، وهذا نماذجه كفار مكة كما هو واضح، فإنهم ما كانوا ملحدين وإنما كانوا مشركين. بعد، أو أن يكون منكرا لرسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لعل اليوم له نموذج لمن أراد المتابعة. عندنا اليوم فئة يعبر عنها بالفئة الإلهية إن صح التعبير، أو اللهية، زين، وهي الفئة التي تقرر مثل مر إذا عندكم في العقائد ترجعوا الفئة البراهمة. اليوم عندنا إحياء جديد لفئة البراهمة من جديد. البراهمة هم الذين ينكرون الحاجة إلى بعث الأنبياء وإرسال الرسل، ويقولون بأن يكفي الإنسان بعدما عرف أن له خالقا عقله تقريبا يرشده إلى ما يطلبه ذلك الخالق، ولا يحتاج الإنسان إلى شيء آخر. البراهمة اليوم عندنا إعادة نفس الأفكار الموجودة عندهم، هي عين الأفكار الموجودة سابقا، ولذا يمكن للإنسان أن يرجع لكتاب الإلهيات على سبيل المثال للشيخ السبحاني، فقد تعرض إلى ذلك في بداية بحث النبوة. إذن من ينكر الرسالة المحمدية فينكر الحاجة إلى بعث الأنبياء وإرسال المرسلين، أو من ينكر، هذه أربعة مصادق، ها، أو ثلاثة مصادق عفوا، المصداق الرابع والأخير من أنكر ضرورة من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى تكذيب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. مثلا من أنكر وجوب الخمس فقال بأن الخمس ليس واجب، وهنا فردان، مرة ينكر وجوب الخمس لأنه لم يقم دليل دال على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، هو لا ينكر رسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ولا ينكر شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لكن يقول القضايا خاضعة للدليل، أنا ألتزم بعدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب، أنكر الوجوب. تارة أنكر الوجوب لعدم وجود المقتضي، لأنني أقرر بأنه لا يوجد في المقام دليل يدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وفي هذه الحالة لا أكون منكرا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله. وأخرى أدعي أن الموجب للبناء على عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب مثلا وجود المانع، وهي روايات التحليل التي دلت على أن الخمس محلل في زمان الغيبة المظلمة. في نهاية المطاف هذا المصداق لا ينكر وجوب الخمس تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما منشأ إنكاره لوجوب الخمس يعود إلى عدم تمامية الدليل إما من حيث المقتضي أو حيث المانع على وجوب الخمس. المصداق الثاني لا، هو الذي ينكر وجوب الخمس تكذيبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله. الخمس إنما هو ثابت في رسالة من؟ في رسالة سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ينكر أن يكون سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنكار حينئذ سيكون تكذيبا للنبي. فكلامنا عن المصداق الثاني وليس عن المصداق الأول. إذا خرجنا إلى أن الكافر وفقا لما أفاده سيد العروة قدس الله تربته الطاهرة له مصاديق أربعة: الملحد، ومن ضمنه اللا أدري، ويمكننا أن ندرج فيه أيضا المرتد بقسميه، سواء كان مرتدا فطريا أم كان مرتدا مليا. اثنين: المشرك، وهو الذي لا ينكر التوحيد، لا ينكر وجود الإله وإنما ينكر الوحدانية أو التوحيد. ثلاثة: مكذب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. أربعة: من أنكر ضرورة من ضروريات الدين ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا التعريف فيه قيدان إضافيان أشير إليهما في طيات الحديث. هكذا أفاد صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة في مقام التعريف، وبالتالي يترتب عليه الأثر. قلت عندنا قيدان: القيد الأول ما التزمه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وحاصله أن من ضمن الكفار من أنكر المعاد. وبعبارة أخرى السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يعتبر الإيمان والإقرار بالمعاد شرطا مقوما لتحقق الإسلام، فما لم يكن الإنسان مقرا بالمعاد لن ينطبق عليه حينئذ عنوانه المسلم. فقوامية الإسلام عند السيد الخوئي بعناصر ثلاثة: واحد، الاعتراف بوجود الله عز وجل ووحدانيته. اثنين، الإيمان برسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. ثلاثة، الإقرار بالمعاد يوم القيامة. ولذا من أنكر المعاد بني على كونه كافرا وإن توفر منه الأمران: الأول التوحيد، والإقرار بالرسالة.
يعني من أنكر أصلا من الأصول المتفق عليها بين المسلمين؟
مدلحين الكلام سيدنا الجليل، أول الكلام هذا الآن، ما هي الأصول المتفق عليها بين المسلمين؟ طبعا أكو كلام طويل في أصول الدين، يعني أبو علوي الآن يريد يجعل أصول الدين المتفق عليها بين المسلمين ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد، عدل ولا؟ طبعا أكو من يدعي أن أصول الدين المتفق عليها بين المسلمين أربعة: التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. أكو في مقابل هذا من يدعي أن الأصول المتفق عليها اثنان: التوحيد والنبوة، وهذا مختار صاحب العروة. التفت يا أبو علوي، صاحب العروة يقرر أن أصول الدين المتفق عليها اثنان: التوحيد والنبوة. وهناك من يدعي أن الأصول المتفق عليها بين المسلمين واحد فقط، وهو التوحيد، لأن من لوازم التوحيد النبوة ومن لوازم التوحيد المعاد، فلا يوجد عندنا إلا أصل واحد من أصول الدين. بس الآن إحنا
شيخنا من شيء اختلاف في الفقهاء حينما يقول أنه زين النبوة والمعاد مثلا زين، وبينما الفقيه الآخر يقول أنه واحد أو اثنين أو ثلاثة.
منشأ الخلاف يعود للأدلة كما سيتضح الآن. إحنا أشرنا إلى خلاف السيد الخوئي، فقلنا بأن السيد الخوئي أضاف مصداقا خامسا للمصاديق الأربعة التي حكيناها عن صاحب العروة، فجعل السيد الخوئي أن من أنكر المعادة كافرا، عدل لولا زين، فجعل مصداقا خامسا. طبيعي جدا لابد أن نلتفت ما هو دليل السيد الخوئي قدس الله تربته الذي دعاه إلى الالتزام بعد المعاد أصلا مقوما في المقام، ما هو الموجب لهذا الأمر؟ إن شاء الله واضح كلامي. ها
واضح.
طيب
واضح.
نجي الآن إلى هذه النقطة. السيد الخوئي قدس سره بنى على أن المعاد كما قلت زين شرط مقوم لحقيقة الإسلام، وبالتالي من أنكر المعاد رتب عليه أثرا مفاده أنه كافر حينئذ، وبنى على هذا الأمر. ما هو الدليل الذي اعتبره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لهذه النتيجة؟ السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة طبعا أشار إلى أن الأعلام أهملوا ذكر هذا الشرط زين مع عدم وضوح الوجه في ذلك. والغريب بيزعل أبو علوي، سيد الخوي يقول لم يتضح الوجه الذي جعل الأعلام يعرضون عن عد المعادي أصلا ثالثا. احنا نقول للسيد الخوي لم يتضح الوجه في عدك المعادة أصلا ثالثا كما سيظهر. على أي حال يقول السيد الخوي قدس الله تربته لا عدم وضوح الوجه في ذلك بعد مع أن الآيات الشريفة صريحة في اعتباره. إذن بداية الداعي لالتزام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن المعادة أصل من أصول الدين وإنكاره يوجب الكفر الآيات القرآنية. ما هي الآيات؟ ذكر السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بعض الآيات، مثلا طبعا الآيات التي اعتمدها السيد الخوئي هي الآيات التي اشتملت على قرن الإيمان بالمعاد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا قرر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أن مقتضى هذا القرن يكشف عن شرطية الإيمان بالمعاد كشرطية الإيمان بالله عز وجل. وين الآيات؟ طبعا هي مجموعة آيات، أنا أذكر آيتين. الآية الأولى منهما في سورة البقرة الآية رقم 288، نقرأ الآية من القرآن عساس لا نألف قرآن من عندنا. آية 288 من سورة البقرة. ما عندنا أصلا آية 288 في البقرة، 228. هذا احنا ألفنا قرآن بدل ما ألفنا زدنا آيات. خب أم بعد مو خطأ، سأنقلنا الآية ذا المقدار اللي كاتبنا أنا تقريجي لها غلط، وهي قوله تعالى الآية الأولى إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. شاهدنا إن كنا يؤمن، طبعا الحديث عن المطلقات أنهن يتربصن وأنهن لا يخفين ما في بطونهن إلى آخر، إلى أن يقول إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. آية ثانية وهي أيضا في سورة البقرة وهي قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر. قال قدس الله تربته الطاهرة بأن هذه هاتين الآيتين وأضرابهما من الآيات تدل على اعتبار المعاد على وجه الموضوعية بحيث يكون إنكاره موجبا للكفر حتى لو لم يرجع إلى إنكار رسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. قلت وأكرر النكتة التي اعتمد عليها السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المقام هي قرن القرآن الكريم الإيمان بالله سبحانه وتعالى بالإيمان بالمعاد، أو قرن الإيمان بالمعاد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى في مجموعة من المواضع. طلعتم سيدنا الآيات سيد عمران؟ زين بعد خلص لبالي شفتك جبت الكتاب قلت يمكن طلع هذه الآيات. إذا تبغوا الآيات أقرأهم هذه الآيات ناقلنهم زين غير واحد من الأعلام في المقام. لحظة بس تعطوني أقرأهم حتى بس يكون الأمر واضح. لا إله إلا الله. هذه الآيات اللي تمسك بهم سيد الخوي. الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه في سورة النساء في سورة البقرة آية 228. آية ثانية أيضا وهي قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أيضا هذه واردة في سورة البقرة آية 177. طبعا يمكن يعني لكم أن تتابعوا الآيات القرآنية ولو من خلال المعجم المفهرس لتقفوا على مجموعة أخرى من الآيات تم فيها القارن بين التوحيد بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالمعاد. وهذه تمام النكتة أو الدعوة التي يدعيها السيد الخوئي في مدعى أن مقتضى قرن الإيمان بالمعاد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى يجعل الإيمان بالمعاد في عرض الإيمان بالله عز وجل، فيكون الإيمان بالمعاد أصلا مقوما لمفهوم الإسلام، كما أن الإيمان بالله عز وجل يعد أصلا مقوما لمفهوم الإسلام. هكذا أفاد السيد الخوئي قدس سره. لكن يمكننا أن نجيب عن السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه نقضا وحلا، وبالتالي يا أبو علوي الالتزام بكلام صاحب العروة أن أصول الدين الثابتة التوحيد والنبوة وليس منها المعاد. أولا لنا على السيد الخوئي نقض. ماذا قال السيد الخوئي؟ قال إن مقتضى القرن بين التوحيد أو الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالمعاد يقضي أن يكون المعاد أصلا من أصول الإسلام، كما أن التوحيد أصل من أصول الإسلام. طيب ينقض على السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بالآيات التي اشتملت على قرن الإيمان بالله بالملائكة والرسل والكتب المنزلة بالله سبحانه وتعالى، فيلزم من ذلك اعتبارها قيدا في تحقق الإسلام، لأنها قد قرنت بالإيمان بالله سبحانه وتعالى في مجموعة من الآيات. مثلا الآية التي قرأناها قبل قليل في سورة البقرة قال عز من قائل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فقد تضمنت الآية قرن الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتاب بالتوحيد، فهل يعد الإيمان بالملائكة أصلا من أصول الدين؟ وبالتالي من أنكره يكون كافرا، كما أن من أنكر المعاد يكون كافرا. دنق. آية ثانية أيضا في القرآن الكريم وهي قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. قرن الكفر بالله عز وجل أو الكفر بالملائكة والكتب بالكفر بالله سبحانه وتعالى، فهل لازمه جعل الملائكة والكتب أصلا من الأصول؟ آية ثالثة وأخيرة وهي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا أيضا يشير إلى القرن، ولازمه عد هذه الأمور المقرونة في طبقة واحدة أو في رتبة واحدة، فيكون الإيمان بها نظير الإيمان بالله عز وجل، وبالتالي تعتبر أصلا من أصول الدين. قطعا لا يلتزم السيد الخوئي رضي الله تعالى عن بذلك، ولذا لو تابعت كتابه في مصباح الفقاهة تجدونه لا يعد الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالكتب المنزلة من أصول الدين، وهذا يؤكد ما قررنا. هذا النقد. حد يبغى يدافع عن السيد الخوئي؟ تفضل. طيب، أيضا نلاحظ عليه حلا، نلاحظ عليه حلا، فنقول: ما هو الغرض الذي من أجله قرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان بالمعاد وبين الإيمان بالله سبحانه؟ تفتوا معي، لابد من الالتفات إلى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد بعث في أمة وثنية كانت تنكر المعاد وكانت لا تلتزم به من قريب أو بعيد، إلى درجة أنهم كانوا يعتقدون أن الذي يقضي عليهم الدهر، زين، وأن موتهم يكون بسبب الدهر، يفنون بسبب الدهر، يعني ليس لهم دور في القضية من قريب أو بعيد، وإنما القضية قضية الدهر ليس إلا. طيب، من هذا المنطلق جاء القرآن الكريم في عمليته الإصلاحية يصلح هذه القضية كإصلاحه بقية الأمور الأخرى. وإحنا نعلم أن القرآن الكريم جاء بغرض الإصلاح، واحدة من الدوافع الإصلاحية التي جاء القرآن الكريم من أجلها أو في الانحرافات الأخرى إصلاح معتقد هذا المجتمع في مسألة المعاد، والتأكيد على أن مسألة المعاد من المسائل العقدية المسلمة في رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبيعي راح يشكل الآن شيخ أحمد، وهذا الكلام ينسجم بالنسبة للكفار، بينما وهذه آيات مكية، زين، احنا لما نرجع إلى القرآن الكريم سيما في الآيات المدنية نجد القرآن الكريم أيضا يتعرض للحديث عن المعاد في المدينة المنورة. إذا كان الغرض من ذكر المعاد هو مجرد معالجة الشبهة العقدية الموجودة عند الوثنيين من كفار مكة، فالمفروض أن الأمر قد انتهى بخروج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى المدينة وإقامة دولة العز والكرامة، دولة الإسلام هناك. بعد ما في موجب أن يعود الحديث من جديد إلى وين؟ إلى المعاد. وده مثل آيات التوحيد، لو تأملنا في الآيات المدنية لا نجدها تتعرض للحديث عن التوحيد في إثبات وجود الصانع والأدلة على وجوده ووحدانيته وما شابه، لأن الغرض قد تحقق، عدل ولا زين؟ بينما نجد الآيات القرآنية تتحدث عن المعاد في المدينة المنورة. لاحظوا آيات الجهاد والمجاهدين وما شابه، تجدون هذا المعنى. أقول، قلت أن حديث القرآن الكريم عن المعاد غرضه كذا، لكن ده ليس تمام الغرض، هناك أغراض أخرى أشار لها القرآن الكريم. واحد من الأغراض تعميق عنصر التقوى عند المسلمين والمؤمنين برسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فأراد الله عز وجل أن يعمق هذا الأمر. لاحظ عندما يقول: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن تعميق عنصر التقوى أو مبدأ التقوى عندهم بحيث يجعلهم يرتبطون بهذا الأمر. ولذا أقول ما أفاده سيدنا رضي الله تعالى عنه في غير محله. يمكن أن نذكر في المقام أيضا مؤيدا لنقضنا على الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه، بل يمكن أن يجعل دليلا، وهو ملاحظة سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله مع أهل مكة عندما كان يدعوهم إلى الإسلام. فإننا إذا رجعنا إلى المصادر التاريخية نجد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يطلب من أحد من كفار مكة عندما يدخل في الإسلام أن يقر بالمعاد، بل الموجود أن النبي كان يكتفي منهم بإعلان الشهادتين حتى يصدق عليه أنه مسلم، ولم يطلب من أحد منهم وهم المنكرون للمعاد أن يعلنوا الإقرار به عند دخولهم الإسلام. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة له مناقشة لكل واحدة من الآيات القرآنية التي ذكرها السيد الخوئي قدس الله تربته، ويمكنكم المراجعة، أشار إلى هذا في بحوث في شرح العروة الوثقى مجلد 3 صفحة 292. خلاصة ما أفاده السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة أن هذه الآيات الشريفة ليست بصدد الدلالة على شرطية المعاد أو مقومية في حقيقة الإسلام، وده المقدار احنا نتفق معه فيه، لكن لا نوافق في دلالة الآيات. مثلا قال بأن بعض الآيات القرآنية إنما هي بصدد التهديد بالنار في مقام التأكيد على ما ذكر في صدر الآيات. مثلا الآية التي تتحدث عن المطلقات أو تتحدث عن الحوامل، زين، القرآن الكريم بصدد التهديد والوعيد بأنها تستحق النار إذا أخفت ما في بطنها ولم تعلم به. هذا المعنى للإنصاف غير واضح أو غير ظاهر، ولذا لن أقف معه طويلا سيما وأن النتيجة التي نقررها واحدة. في المقابل، إذن الآن احنا هدمنا الدعوة القائلة بأن أصول الدين 3 وأن المعادة من أصول الدين، وإنكاره يعد موجبا لانطباق مفهوم الكفر. إذن في المقابل لقائل منكم أن يقول: ما هو الدليل على أن الإسلام يتقوم بعنصرين فقط، التوحيد والنبوة، ولا يعتبر شيء آخر؟ طبعا مقتضى ما ذكرته قبل قليل من سيرة النبي صلى الله عليه وآله مع كفار مكة يساعد على الالتزام بما ذكر، وإن كان أحدكم قد يقول مو واضح النبي صلى الله عليه وآله، يعني كأنما في طيات الحديث أنه يعلم أن الإيمان برسالته أنه يقول بعالم وراء هذا العالم، فهو بالدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية إيمان وإقرار بالمعاد. طيب، عندنا ما يدل على ذلك صراحة، وهي عبارة عن النصوص، ودي كثيرة جدا، وللأسف ضمن الروايات المغفول عنها والتي لا يعتنى بها. عندنا طائفة كبيرة من النصوص، وهي النصوص التي تضمنت شنو؟ التي تضمنت كفاية الإقرار بالشهادتين في تحقق الإسلام. أنقل منها رواية واحدة، وكما قلت هذا مو محل بحثي، احنا فقط في مقام تنقيح الموضوع لندخل إلى الحكم، وهي معتبرة سماعة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الإسلام والإيمان، أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان، يعني النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فالإيمان أعام والإسلام أخاص. فقلت: فصفهما لي. شاهدنا؟ فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس. هذه المعتبرة صريحة الدلالة في أن قوامة الإسلام بالإقرار والإذعان بالشهادتين دون الإقرار بالمعاد، لأن الإمام قال: زين، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، ثم رتب الحكم على هذا الموضوع: حقنت الدماء، جرت المناكح، المواريث، زين، فجعل معيار ترتيب الأحكام على تحقق الموضوع، وجعل تمام الموضوع توفر العنصرين، فقوام الإسلام الذي تترتب عليه الأحكام المذكورة ليكون موضوعا هو التوحيد والإقرار برسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فإذا هذا الأمر واضح. نعم، لا ننكر أنه يعتبر في الإيمان برسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله الإيمان بالمعاد والإقرار به، بحيث أن إنكار المعاد الراجع لتكذيب النبي محمد صلى الله عليه وآله يوجب الكفر حينئذ، أو إنكار المعاد الراجع لإنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله يوجب الكفر، أو إنكار المعاد الذي يتنافى والالتزام الإجمالي برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله يوجب الكفر. إذن بناء على هذا اتضح عندنا حقيقة الموضوع وهو عبارة عن الكافر. أكو أمر ثاني أو قيد ثاني أشير له في الكلمات أنا ما بقف عنده، وهو منكر الضروري. لو لاحظت صاحب العروة قيد منكر الضروري بمن؟ بما إذا رجع إلى تكذيب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، يعني إلى إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله أو تكذيب النبي، موجود في كلمات القدماء وبعض المتأخرين أن إنكار الضروري مطلقا يعد موجبا للكفر. ارجعوا إلى المصداقين أو المثالين اللي ذكرتهم أنا في بيان الضروري، مسألة إنكار الخمس، قلت مرة يكون إنكار الخمس موجبا لتكذيب النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهذا لا إشكال ولا ريب باتفاق الجميع يعد موجبا للكفر. مرة ثانية ينكر الخمس مع الالتزام بصدق النبي محمد صلى الله عليه وآله ورسالته اللي عبرنا عنه، إما لعدم توفر المقتضي بنظره أو لوجود المانع. المتقدمون وبعض المتأخرين قالوا حتى هذا يعد كافرا، لأنهم بنوا على أن إنكار الضروري مطلقا مدعاة إلى الالتزام بثبوت الكفر. احنا ما نبغى نقف عند هذا، يطول بنا المقام، مسألة من هو منكر الضروري، وهل الأدلة تساعد على أن إنكار الضروري لذاته أو إنكار الضروري إذا رجع إلى تكذيب رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ذاك بحث يطلب من محله. إذن إلى هنا بلي ملتفتا لكونه ضروريا،
لكونه ضروريا،
بلى 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 بلى،
ويلزم منه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم.
لا مو هذا الآن سيدنا، احنا الآن ده القيد الثاني مقابل الرأي. صاحب العروة جعل إنكار الضروري الذي يوجب الكفر معلقا على شنو؟ على تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، أو إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله، بحيث لو لم يرجع إنكار الضروري إلى هكذا أمر لن ينطبق عنوان الكفر حينئذ. طيب، بينما موجود في كلمات آخرين، وهذا موجود إذا عندكم كتاب خواطر حوزوية، زين، واحد من المقالات الموجودة فيه منكر الضروري، هناك تعرضنا إلى هذا المعنى وأشرنا إلى أن جملة من قدماء الأصحاب وبعض المتأخرين جعلوا منكر الضروري مستقلا بنفسه لا يرتبط بمسألة تكذيب الرسالة، وإنما نفس إنكار الضروري بما هو يوجب الكفر وإن لم يرجع إلى تكذيب النبي، طبعا بقيدية الالتفات كما تفضل. على أي حال، هذا تمام الحديث في تنقيح موضوع البحث. بعد الفراغ عن تنقيح موضوع البحث ينبغي الحديث الآن عن الحكم، وهو ما هو حكم الإنسان وبالتحديد الكافر، هل يبنى على نجاسته أو يبنى على طهارته؟ وإذا بنينا على أن الإنسان الكافر نجس ذاتان، طيب هل يمكن الالتزام بالعفو عن النجاسة؟ احنا عندنا بحث، خد بالكم انه قد يكون الشيء نجسا لكن يعفى عن هذه النجاسة. مثلا السيد السيستاني مد الله في بقى ماء الغسالة على سبيل المثال نجس، ومع ذلك يلتزم دامت أيام بركاته بكونه معفوا عنه، يعني لا يعد مانعا بالنسبة للصلاة أو ما شابه. عندنا في كلمات صاحب الحدائق في المقام، صاحب الحدائق يبني على أن الفرق الإسلامية غير الشيعية كفار، وما داموا كفارا يبنى على نجاستهم، لكن يلتزم صاحب الحدائق بأن نجاستهم معفو عنها، لأنه لا مناص للإنسان من أن يتعايش وإياهم. احنا اليوم مبتلين بهم يمنة ويسرى، من الأمام ومن الخلف، لا ننفك عنهم، فبالتالي حرج كبير أن يعمد المسلمون إلى الامتناع عنهم. لذلك قال بأنه يعفى عنهم ويلتزم بالتعايش معهم. جملة من فقهائنا الذين قالوا بنجاسة أهل الكتاب أيضا التزموا مع نجاسة أهل الكتاب، إلا أنه يعفى عنهم ويلتزم حينئذ بالتعامل معهم معاملة الطاهرين، حذرا من الوقوع في الحرج أو حذرا من الوقوع في الأذى والأسى، لأن الإنسان لا ينفك، يعيشون إلى جانبه يمينا ويسارا، فلا ينفك الإنسان عنهم، لذا يلتزم بالعفو عن نجاستهم والتعامل معهم. إذن عندنا نقطتان عندما نود أن نبحث في الأدلة لابد من الالتفات إليها. ذكرني يا شيخ أحمد لأننا بنسى بسبب كثرة النسوان. طيب، عندنا نقطتان لابد من الالتفات إليهما. النقطة الأولى وهي هل أن الأدلة تساعد على الالتزام على نجاسة الإنسان ذاتا وعدم طهارته بعد التسليم بثبوت النجاسة؟ هل يوجد عندنا ما يوجب البناء على العفو عن النجاسة؟ وخل أعطي مثال عملي. الآن أبناؤنا الذين يبتعثون إلى الخارج ذكورا وإناثا، طبيعي هم يتعاملون مع مجموعات مختلفة. خب، يتعاملون مع الكتابي، ويتعاملون مع الملحد، ويتعاملون مع اللا أدري. طيب، كيف يكون التعاطي مع هؤلاء؟ هل يكون التعاطي مع هؤلاء معاطاة النجاسة؟ طبعا عسر وحرج. ترك المبتعثين، أبذكر من واقع حياتنا اليومية، ولعل أغلبكم بحكم تعاطي مع الناس وإجابة مسائلهم جزاكم الله خير تجدوا هذه المسألة. الآن شبابنا الذين يعملون في الأرقوق بتعبيرنا شركات حفر الآبار، ويغيب في ذلك الموقع مدة شهر كامل، خب الشركة توفر إلى واحد يتصدى لعملية غسل الملابس، وتوفر إلى واحد يتصدى لعملية طهو الطعام، عدل ولا؟ خب مع الشركة ما تجيب إلى كل واحد طاقم يقوم بعملية تغسيل ثيابه يا سيد ويطبخ له. طيب، انجي هذا الشخص طلع صار بوذي، طلع الشخص بوذي زين هندوسي، فالآن هذا مسكين كيف يتعامل؟ ولا يسمح له أن يغسل ملابسه، يعني شيليه دولاب الملابس يوديه لرقوق أساس يستخدمه مدة شهر كامل وبعد ذلك رجعه، أو يخيس بديك الثياب اللي عليه من أول الشهر لآخره. الآن بناء هذه واحدة من المسائل الحرجة. أيضا في قضايا الطعام، قد يكون المتصدي لعملية الطابخ زين شخص بوذي غير موحد ملحد لا أدري، فكيف ده يتعاطى معه وهو يمس الطعام؟ فدي مسألة ابتلائية. فلو بنينا على نجاسة الكفار قد يلتزم بأنه معفون عنها. هل الأدلة بلحاظ العسر والحرج مثلا تصلح أن تكون في المقام موردا للعفو ورفع اليد عن النجاسة من باب الابتلاء كما ذكرت في النموذجين أو لا؟ أرجع إلى المثال اللي ذكرته. الآن المبتعثون من شبابنا والذين يبتعثون إلى الدول الغربية للدراسة أيضا أو للوجود مع من يدرس يبتلون بهكذا أفراد، كيف يتم التعامل معهم؟ إذا بنينا على النجاسة هل يمكن البناء على أنه مما يعفى عنه وبالتالي نرفع اليد عن ذلك ونلتزم بأنه معفو عن أو لا. كلامنا الآن فعلا هنا أول ما سنبدأ سنتعرض إلى استعراض أقوال المسألة، ثم بعد ذلك سنتعرض إلى الأدلة التي تمسك بها القائلون مع الإشارة لبعض الكلمات. توضيح ذلك أو تفصيله أحيله للبحث القادم، والحمد لله.